إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، فاختار بعض الشهور والأيام والليالي وفضلها على غيرها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن من الأيام التي فضلها الله تعالى واختارها أيام العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام فاضلة شريفة مباركة. وها نحن قد دخلت علينا هذه الأيام العظيمة، فحري بنا أن نعرف شيئا من فضائلها وخصائصها. عباد الله، إن من فضائل عشر ذي الحجة أن الله تبارك وتعالى أقسم بها تشريفا لها وتعلية من شأنها، والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بأمر عظيم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. ومن فضائلها أيضا أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ومن فضائلها أنها أفضل أيام الدنيا. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني. ومن فضائلها أنها خير أيام العمل الصالح، فما تقرب إلى الله متقرب بعبادة أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. قال: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومن فضائل هذه العشر وخصائصها أنها أيام تجتمع فيها أمهات الطاعات ما لا يجتمع في غيرها من أيام السنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. عباد الله، هذه جملة من الخصائص والفضائل لهذا الموسم العظيم، فعلى المسلم أن يستغل أيامه الفاضلة بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى. من الفرائض ونوافل الطاعات، وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة، والتي منها الصلاة، فيحافظ على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة، ويحرص كذلك على نوافل الطاعات كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل والوتر. ومن الأعمال الصالحة أيضاً الصيام لعموم الأدلة، فإنه داخل في العمل الصالح في هذه الأيام، ولهذا قال العلماء: يستحب صيام هذه الأيام استحباباً شديداً. ومما يتأكد صيامه في هذه الأيام الفاضلة صيام يوم عرفة، يستحب صيامه لغير الحاج، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. كذلك من الأعمال الصالحة الصدقة، فيكثر المسلم من الصدقة على الفقراء والمساكين وإعانة المحتاج من إخوانه وتفريج كرباتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن الأعمال الصالحة قراءة القرآن، فيحرص المسلم على الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، ويحرص أن يكون له ختمة في هذه العشر المباركة. من الأعمال أيضاً الإكثار من ذكر الله تعالى، وقد قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر من ذي الحجة كما هو قول جمهور العلماء. وتقدم حديث ابن عمر وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. كذلك من الأعمال الصالحة الحج والعمرة لمن يتيسر له، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال أيضا الإكثار من تكبير الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد جرى على هذا التكبير في أيام العشر، وهو التكبير المطلق، عمل السلف الصالح من أهل القرون المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال ميمون بن مهران وهو من التابعين قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف بعد أن ذكر شيئاً من فضائل عشر ذي الحجة، قال رحمه الله: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناع عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا بين الستين والسبعين. ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين. يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين. تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن فيها نفحات له جل وعلا يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. انتهى كلامه. عباد الله، إن ضعف الإيمان والذنوب المتراكمة التي يقترفها الإنسان تحرمه من الخيرات في أوقاتها ومواسمها، فتضعف همته عن الطاعات وتقل عزيمته عن القربات. ولهذا ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه العشر قبل دخولها وعند دخولها بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه. والتوبة سبب لفلاح العبد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، إن من الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام العشر ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي دون أهله وغيرهم من أهل بيته، وكذلك الوكيل لا يلزمه ذلك، إنما هو صاحب الأضحية هو الذي يمسك. أما ما يتعلق بأحكام الأضحية فسيكون الحديث فيها إن شاء الله في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك، اللهم عجل لهم فرجا ومخرجا، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.